أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: بوفور العقل يتوفر الحلم. جعلنا الله وإياكم من أهل العقل والحلم. كنا نتحدث في الدرس السابق حول آية الولاية ومن ناحية الاستدلال بها وربطها بواقعة الغدير، وقد تقدم بيان التفاصيل المتعلقة بها والقرائن الشاهدة على صحة هذه الواقعة ونزول الآية فيها، بما يوجب ثبوت الولاية والإمامة الخاصة لأمير المؤمنين عليه السلام من خلالها. تتمة لما تقدم، توجد بعض الآيات التي تؤيد حديث الغدير وتؤيد الواقعة بشكل عام. فقد روى كثير من المفسرين وكذلك رواة الأحاديث في ذيل الآيات الأولى المتحدثة في سورة المعارج في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تحدث المفسرون وكذلك بعض رواة الأحاديث أن هذه الآيات، انظروا هذا محل الشاهد، أن هذه الآيات من ناحية سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما عين ونصب علي عليه السلام خليفة له في يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فهذا علي، فهذا علي، فعلي مولاه. بعد ذلك انتشر هذا الخبر، انظروا بعد انتشار خبر التعيين، خبر التنصيب، جاء رجل اسمه النعمان ابن الحارث الفهري، وفي بعض النصوص الحارث ابن النعمان، وفي بعضها النضر ابن الحارث. على كل حال، الذي يجمع هذه الأسماء أنه رجل من المنافقين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله. وانظروا في الواقع، المنافقون كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله، يتربصون بالمسلمين، يتربصون بالإسلام، أي فرصة كي يطعنوا فيه. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: لقد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فشهدنا، ثم أمرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزكاة فقبلنا. انظروا كأنه يريد أن يمنه على النبي صلى الله عليه وآله، مع أن القرآن يقول: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فشهدنا، انظروا، فلم ترضى بكل ذلك حتى أقمت هذا الفتى، مشيرا إلى علي عليه السلام، خليفة لك، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهل هذا منك أم من الله؟ انظر، هذا يريد أن يرد على النبي صلى الله عليه وآله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والله الذي لا معبود سواه إنه من الله. لم يكتفي هذا الرجل بهذا، بل التفت إليه وقال: إلهي، إن كان هذا حقا منك فانزل علينا حجارة من السماء. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله. فتقول الرواية أنه وفجأة نزلت حجارة من السماء على رأسه وقتلته. فنزلت آية سأل سائل بعذاب واقع. طبعا هذه الرواية تطابق الرواية التي نقلت طبعا نقلت هذه الرواية في مجمع البيان، ونقل ما يطابقها عن أبي القاسم الحسكاني الذي هو من علماء العامة، وقد نقل هذا المضمون الكثير من مفسري السنة ورواة الأحاديث مثل القرطبي في تفسيره المعروف الجامع لأحكام القرآن في الجزء العاشر، وكذلك الآلوسي في تفسير روح المعاني، وكذلك أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره. ها انظروا، بالتالي هؤلاء من الأعلام الكبار من المفسرين الكبار الذين نقلوا هذه الرواية. العلامة الأميني رضوان الله عليه في كتاب الغدير نقل ما يقرب من 30 من علماء السنة مع المصادر ونص العبارة، كما في السيرة الحلبية، في فرائد الصمتين، في درر الصمتين، في السراج المنير، شرح الجامع الصغير، تفسير غريب القرآن، وتفسير شفاء الصدور. هذه كلها لعلماء العامة نقلوا هذه الرواية. كذلك يعني أورد بعض المفسرين والمحدثين الذين يذكرون فضائل أمير المؤمنين عليه السلام في أسباب نزول هذه الآية أن هنالك إشكالات ويمكن أن توجه لأسباب النزول. انظروا، يعني بعبارة أخرى، يعني الذين يقولون بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام ولكنه قد يعترض على بعض الفضائل لأنه هذه فيها لوازم كثيرة، فهم يسلمون، نحن نقول بأن هنالك فضائل لأمير المؤمنين عليه السلام، لكن توجد عندنا إشكالات على هذه الروايات التي ذكرت سبب النزول لهذه الآيات. من هذه الإشكالات أن هذه الآيات واردة في سورة المعارج، وسورة المعارج سورة مكية، ومع كونها مكية لا تتناسب مع واقعة الغدير التي وقعت في آخر أيام البعثة، في آخر أيام البعثة يعني بعد الهجرة، يعني بعبارة أخرى في آخر الآيات التي نزلت في المدينة. انظروا، بالتالي هذا إشكال قد يقال. الجواب عن هذا الإشكال، هنالك مسألة مهمة، أن كون سورة من السور مكية لا يلزم منه أن جميع آياتها نزلت في مكة. هذا واضح، لدينا العديد من سور القرآن الكريم هي مكية وكتبت في الصحف وفي المصحف الموجود عندنا الآن على أنها مكية، ولكن بعض آياتها لم تكن مكية بل كانت مدنية، والعكس أيضا كذلك، كثير من السور هي مدنية ولكن بعض آياتها مكية. مثلا على سبيل المثال سورة العنكبوت سورة مكية ولكن آياتها العشر الأولى نزلت في المدينة، كما يقوله القرطبي في تفسيره المعروف، وكذلك الطبري أيضا يقولون كذلك، كذلك سورة الكهف المعروف أنها مكية، بينما نزلت آياتها السبع الأولى في المدينة كما يقول القرطبي، كما يقول السيوطي في الإتقان. وهكذا يعني توجد سور متعددة يكون نزولها مكيا، ولكنها في نفس الوقت يوجد فيها ما هو مدني، والعكس والعكس صحيح أيضا. وهكذا هناك سور عدت بأنها مدنية، بينما نزلت آيات منها في أين؟ في مكة، مثل سورة المجادلة أو المجادلة، فهي مدنية كما هو معروف، إلا أن آياتها العشر الأولى منها نزلت في مكة كما صرح بعض المفسرين. ها انظروا، عموما ملخص الكلام في الإجابة عن هذا الإشكال أنه توجد حالات كثيرة بأن تذكر سورة على أنها مكية أو مدنية، ويكتب عليها في المصاحف أنها مكية أنها مدنية، لكن هذا لا يعني أن جميع آياتها كذلك، بل قد تكون بعض الآيات مكية والسورة مدنية، والعكس والعكس بالعكس. فهذا الإشكال ليس إشكالا تاما، يعني كون سأل سائل موجودة في سورة هي مكية لا يعني أن سأل سائل التي بداية الآية لا يمكن أن تكون مدنية. طبعا يوجد إشكال، يعني يوجد جواب آخر، هو حتى يوجد خلاف عند علماء علوم القرآن بأنه كيف نقول بأن هذه مكية أو مدنية. البعض قال بالضابطة المتقدمة، ما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعده مدني، لكن البعض الآخر يقول ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل المكي ما نزل في مكة سواء كان قبلها أو بعدها، يعني قبل الهجرة أو بعدها، والمدني ما كان في المدينة، يعني ما نزل في المدينة سواء كان قبل الهجرة أم بعدها. وبالتالي يمكن أن تكون سأل سائل مكية لأنها نزلت في مكة، يعني قريب من مكة بعد الذهاب منها ووصولهم إلى غديرهم، يمكن أن يكون بهذا اللحاظ. لكن عموما هذا الإشكال ليس إشكالا تاما، بحيث يمكن أن نتوقف وننكر أسباب النزول. الإشكال الثاني أن الحارث بن النعمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله في الأبطح، ونحن نعلم بأن الأبطح اسم لوادي مكة، ولا تتلاءم مع نزول الآية بعد واقعة الغدير التي هي بين مكة والمدينة. يعني هذا الإشكال إشكال جغرافي، القائلون بنزول هذه الآية بحق الحارث بن النعمان يقولون بأن الحارث بن النعمان جاء للنبي صلى الله عليه وآله في مكان اسمه الأبطح، والأبطح وادي لمكة، وهذا يعني أنهم ما زالوا في مكة، بينما القائلون بواقعة الغدير يقولون أنها وأن الغدير واقع بين مكة والمدينة، بالتالي يعني خارج مكة. ومن هنا يعني قد يستشكل في صدق هذه الواقعة. الجواب عن ذلك أن الأبطح في بعض الروايات قد ورد دون البعض الآخر، على أن استعمال لفظ الأبطح لا يراد منه المكان المعروف الذي هو وادي في مكة، بل الأبطح يستعمل لكل أرض رملية يجري فيها السيل، يعني الماء المنحدر، لأنه توجد هناك مناطق في المدينة وكذلك المدن الأخرى يطلق عليها اسم الأبطح أو يطلق البطحاء. والشعر العربي شاهد على ذلك، أنه يشار في الرثاء في المخاطبات أنه ماذا؟ أنه الأبطح. ها انظروا كما في البيت الشعر المعروف: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. أي بمعنى أنه إشارة إلى واقعة كربلاء حيث أريق دم الإمام الصبط الشهيد الحسين عليه السلام وأهل بيته، مع أن مكة بعيدة عن كربلاء، فكيف سمي ما وقع في كربلاء أنه أبطح؟ وهذا يعني أن الأبطح لا يراد منه المكان المعروف في مكة، بل يراد كل ما يكون فيه السيل. وعموما هذا الإشكال أيضا ليس بالتام من زين. يبدأ يوجد عندنا سؤال آخر، أنه كيف نربط هذه الآية بما قبلها وبما بعدها؟ يعني بعض المفسرين عندما جاء لآية الولاية، آية التبليغ، قال بأنه هذه الآية من ناحية ما قبلها من ناحية ما بعدها لا يمكن حملها على هذا المراد الذي تقولونه، لأن هذه الآية التي هي في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، محفوفة قبلا وبعدا بآيات تتحدث عن أهل الكتاب. يعني مثلا الآية الآن هي آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هي الآية 67 من المائدة، لكن عندما نأتي للخامسة والستون والسادسة والستون قبلها هي تتحدث عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. انظروا هذه الآيتان 65 والسادسة والستون، يعني قبل يا أيها الرسول. كذلك الآية التي بعدها يعني الآية 68: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، إلى آخر الآيات. فهذا يعني أن هنالك سياق واحد متصل، فالآية يعني آية التبليغ واقعة ضمن ذلك السياق المتحدث عن أهل الكتاب، فتكون الآية حينئذ متحدثة عن أهل الكتاب، ولا علاقة لها بالولاية، ولا علاقة لها بالخلافة، ولا علاقة لها بالإمامة، حتى يتناسق هذا السياق لابد أن يكون المعنى واحد، لابد أن يكون الموضوع واحد، ومع تعدده يكون من ناحية بلاغية ركيكا. كيف يمكن أن نقول بأن ما قبل الآية وما بعدها يتحدث عن أهل الكتاب، ونفس هذه الآية تتحدث عن الولاية وتتحدث عن واقعة الغدير. في مقام الإجابة عن هذا الإشكال أيضا نقول بأن هذا الإشكال لا يمكن الالتزام به بناء على ما يعرفه المطلعون على كيفية جمع القرآن الكريم، ويعرفون جيدا أن آيات القرآن الكريم نزلت تدريجا بملاحظة المناسبات المتعددة، وأن ما تتحدث عنه السورة أي سورة كانت إنما هو حديث عن مواضيع متعددة لمناسبات متعددة، والترتيب القرآني إنما لحظ فيه الجوانب المتعددة، مع أنه قد يكون الخطاب الشرعي يتحدث عن التشريع أو يتحدث عن المنافقين أو يتحدث عن المؤمنين. فمثلا على سبيل المثال إذا جئنا إلى سورة النور لوجدنا أن هذه السورة فيها مواضيع متعددة، انظروا مثلا تتحدث أولا عن التوحيد والمعاد، ثم تتحدث بعد ذلك عن قصة الإفك، ثم بعد ذلك عن المنافقين، ثم بعد ذلك عن الحجاب، وكذلك غيرها من السور الأخرى. هذا التنوع في المحتوى إنما كان كذلك على ما قيل لأن القرآن نزل تدريجا، هذا يميز القرآن عن غيره من الكتب. الكتب الأخرى يراعى فيها الترتيب الموضوعي، بينما القرآن ليس كذلك. القرآن كتاب هداية يراعى فيه أسباب النزول، لأي شيء نزلت هذه الآية. عموما فواضح بأنه من يعرف من المطلع على حقيقة نزول القرآن الكريم يعرف بأن هذا الإشكال لا يأتي هنا، لأن طبيعة جمع القرآن الكريم لا توجب أن يكون السياق مرتبطا بموضوع واحد، لأن أصل جمع القرآن هو جمع لمواضيع متعددة وليس لموضوع واحد. نعم، لو أنك قلت بأن هذا السياق نزل دفعة واحدة يمكن أن يأتي الإشكال، أما أن هذه الآيات نزلت متفرقة ثم جمعت بعد ذلك في المصحف هذا لا يوجب ثبوت الإشكال، وعلى هذا الإشكال أيضا غير تام. بقيت مسألة مهمة يمكن أن تكون أقوى الإشكالات الواردة على هذه الآية. هذا الإشكال ملخصه: إذا كان حديث الغدير ثابتا فلماذا لم يحتج به أمير المؤمنين عليه السلام؟ إذا كانت واقعة الغدير بهذا الوضوح لماذا لم يتمسك بها أمير المؤمنين عليه السلام، أهل بيته، أصحابه، محبوه عند الحاجة؟ لماذا لم يستندوا إليها في إثبات خلافة أمير المؤمنين عليه السلام؟ وبالتالي يعني لو كان كما يقال لبان، حيث أنه لا يوجد شواهد على أن أمير المؤمنين عليه السلام احتج بواقعة الغدير، أن أولاده عليهم السلام احتجوا بواقعة الغدير، أو أصحابه احتجوا بواقعة الغدير، فعدم احتجاجهم يكشف عن عدم صدق وجود شيء اسمه واقعة الغدير. انظروا، هذا ملخص الإشكال، وهذا الإشكال ربما أكثر الإشكال الذي يتمسك به النافون لولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن في الواقع لو رجعنا إلى 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 المؤرخين، إلى الكتب المتحدثة عن ذلك، لوجدنا أن هذا الكلام ليس صحيحا، بل هنالك شواهد كثيرة تثبت أن الأئمة عليهم السلام وأن أمير المؤمنين عليه السلام وأن أصحابهم رضوان الله عليهم كانوا يحتجون بحديث الغدير، وعلماء العامة نقلوا ذلك، الخطيب الخوارزمي مثلا في المناقب غيره نقلوا عن عامر ابن وائلة قال كنت مع علي عليه السلام يوم الشورى. اسمعوا، يعني عند الستة الذين أوكل الخليفة الثاني الأمر إليهم، وسمعته يقول لهم لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك، ثم قال أنشدكم الله أيها النفر جميعا أفيكم أحد وحد الله قبلي، إلى أن يقول فأنشدكم الله هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره ليبلغ الشاهد الغائب غيري. هذه الرواية نقلها الحمويني في فرائد الصمتين، وابن حاتم في الدر في درر النظم، وكذلك ابن أبي الحديد المعتزلي ذكرها في شرح نهج البلاغة، وكذلك روى ابن حجر في الصواعق هذا المضمون أيضا عن الدارقطني. العلامة الأميني أيضا في كتاب الغدير ذكر بحثا شاملا، وذكر معه مصادره حول ما يسمى بيوم المناشدة، وأن أمير المؤمنين عليه السلام في مواطن متعددة، منها في أيام خلافة عثمان، في يوم الجمل، في الكوفة، في يوم صفين، إلى موارد أخرى، وكذلك في احتجاجات السيدة الزهراء عليها السلام، في احتجاجات الإمام الحسن عليه السلام، في احتجاجات الإمام الحسين عليه السلام، كل هذه كانت تحكي أن هنالك احتجاجات احتجوا بها في مناسبات متعددة بحادثة الغدير، وهذا يعني أن حادثة الغدير حادثة كانت حاضرة في احتجاجاتهم لخلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لا أنها غائبة. نعم، عدم الاطلاع هو الذي أوجب أن يدعى بأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ملتزما بواقعة الغدير ولم يحتج بها. بهذا المقدار ينتهي الحديث عن الآية الأولى، آية التبليغ التي يستشهد بها على الولاية والإمامة الخاصة. الحديث في الآية الثانية، آية الولاية، إنما وليكم الله، يأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.